بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مجالسنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. وتقدم معنا الحديث عن الإحرام والتلبية، ونبدأ اليوم بصفة الحج أو العمرة. فالحاج أو المعتمر يستمر في التلبية التي هي شعار الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. استمر بهذه التلبية من الميقات إلى أن يصل حدود الحرم. فإذا دخل الحرم أمسك عن التلبية، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل أدنى الحرم يمسك عن التلبية، ويذكر أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتهيأ لمناسك العمرة أو الحج. فإذا وصلت مكة يستطيع الحاج أو المعتمر أن يستريح، مثلا أن ينام، لكن الأفضل والأولى أن يبدأ مباشرة بالمناسك، هذا هو الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه إذا كان متعبا مثلا، ويعرف أنه إذا طاف بالكعبة هو متعب، قد يطوف بكسل أو بتعب ولا يعطي هذا النسك حقه، فالأولى أن يستريح وينتبه لا يقع في محظورات الإحرام من تغطية الرأس باللحاف مثلا أو غير ذلك. ثم إذا دخلت الحرم لا تنسى دعاء دخول المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا وقع بصرك على الكعبة فترفع يديك كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتدعو بما كان يدعو به عمر رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه إذا رأى الكعبة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. وهذا الدعاء من عمر رضي الله عنه يدلنا على عمق فهم الصحابة رضي الله عنهم لحقائق الدين. لماذا كان عمر رضي الله عنه يقول هذا الدعاء إذا رأى الكعبة؟ يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: رؤية البيت تشوق إلى رب البيت. أنت إذا رأيت بيت الله تتذكر صاحب البيت. الواحد منا إذا أحب شخصا فزاره في بيته لا يزور بيته حتى يرى الجدران والأثاث، لا، وإنما يزور صاحب البيت هو المقصود. ولذلك عمر رضي الله عنه والله أعلم كأنه وقع في قلبه لقاء الله في الجنة، والله تعالى يقول: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. هكذا ينبغي أن تكون القلوب، تكون قريبة من الله وأنت بالقرب من بيت الله، ثم تشكر الله أن يسر لك السبيل حتى وصلت إلى بيت الله، تحمده وتدعوه بما يفتح الله تعالى عليك. ثم تتقدم، فقبل أن تبدأ بالطواف يستحب لك أن تطبع، والاطباع هو أن تكشف كتفك الأيمن. والاطباع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف الأول كما قال ابن عمر. في الطواف الأول يعني بالنسبة للقارن والمفرد طواف القدوم، وبالنسبة للمتمتع طواف العمرة. هذا بالنسبة للاطباع وهو كشف الكتف. وكذلك سنة الرمل وهو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، هذا يكون في الأشواط الثلاثة الأولى. هذا أيضا كما نقل ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خب 3 أشواط في الطواف الأول، يعني في طواف القدوم أو طواف العمرة. ويستفاد من هذا كما ذكر العلماء أن طواف الإفاضة وطواف الوداع ليس فيهما اطباع ولا رمل. فهذا هو الفرق بين طواف العمرة والقدوم وبين طواف الإفاضة والوداع من حيث الصفة. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم اطبع كشف كتفه الأيمن، وكشف الكتف الأيمن هذا يكون فقط في الطواف من سنة الطواف. بعض الحجيج أول ما يحرم يكشف كتفه الأيمن، وهذا من الأخطاء، وإنما السنة أن يكون الاطباع في الطواف، قبيل الطواف تكشف كتفك الأيمن ثم تستقبل الحجر الأسود وتشير إليه وتقول بسم الله والله أكبر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر، اليوم بسبب كورونا وهذه الظروف وضعوا مثل الحاجز على الكعبة، لا يستطيع أحد أن يصل إلى الحجر الأسود، لكن السنة أن تقبل الحجر الأسود بدون مزاحمة إن استطعت، وتقول بسم الله والله أكبر في أول شوط. إذا ما استطعت تستلمه بيدك وتقبل يدك، إذا ما استطعت تستلمه بعصا أو بأي شيء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ويستلم الحجر بمحجن يعني بعصا معكوفة الرأس، ثم يقبل رأس المحجن ما أصاب الحجر. وإن لم تستطع بسبب الزحام أو هذه الظروف فتشير إلى الحجر من بعيد، تقول في أول شوط بسم الله والله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع ثبت عنه أنه كان يكبر، لكن بسم الله ثبتت عن ابن عمر في بداية الطواف فقط، يعني في أول شوط، لأن بسم الله كلمة تفتتح بها الأعمال، فتقول في أول شوط بسم الله والله أكبر، تستقبل الحجر تقول بسم الله والله أكبر مرة واحدة، ثم تجعل الكعبة عن يسارك وتبدأ بالطواف. وكما عرفنا يستحب كشف الكتف الأيمن والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. الرمل هو الإسراع في المشي، يعني أقل من الهرولة، إسراع في المشي مع مقاربة الخطى. وهذا الرمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لأنهم عندما أتوا لعمرة القضاء بعد الحديبية المشركون غاضهم ذلك وقالوا يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يعني ضعفاء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري المشركين قوة المسلمين، وسبحان الله بقيت هذه الحكمة، يعني حتى وأنت تطوف تستشعر عزة المسلمين وعزة الإسلام وأهله، تستشعر أصل هذه العبادة وهذه السنة. فتطوف أول ثلاثة أشواط بالرمل، ثم باقي الأشواط تمشي مشيا. إذا كان معك نساء لا تترك امرأتك أو أختك تضيع من بين الجموع بحجة أنك ترمل وهي تمشي، لأن النساء ليس عليهم رمل، فتمشي تترك هذه السنة لمصلحة أكبر وهي أن تكون مع أهلك. والطواف كما جاء عن ابن عباس وروي مرفوعا قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله حل فيه الكلام، والأصل أن الطائف لا يكثر من الكلام إلا في حدود الضرورة أو الحاجة، ويكثر من ذكر الله ودعائه. نعم ليس هناك أدعية معينة لكل شوط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى على الركن اليماني يقول في ختام الطواف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يكرر هذا الدعاء إلى أن يصل إلى الحجر الأسود ويشير إليه يقول الله أكبر، لأن بسم الله تكون في أول شوط. باقي الأشواط كلما مررت على الحجر تستقبل الحجر وتقول الله أكبر، وهكذا تكمل الطواف سبعة أشواط. والطواف عبادة عظيمة، أنت الآن قريب من بيت الله، تستشعر كمال قربك من الله جل وعلا، يمتلئ قلبك بالشوق للقاء الله ومحبته وخشيته، فتطوف حول بيت سيدك مرة بعد مرة بعد مرة من كمال شوقك وحبك لله جل وعلا وتعظيمك لله. انظر إلى هذه الصورة العظيمة، عبد ذليل جاء لبيت سيده فجعل يطوف حول بيت سيده مرة بعد مرة. ثم الحجر الأسود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل من الجنة وهو شد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. إذا كانت الذنوب هكذا تؤثر في الحجر حتى تجعله أسود، فكيف بالقلب؟ والحجر الأسود أيضا استلامه له إشارة بديعة، وهي أن الوافد إذا قدم على الملك يقدم عليه، فأول ما يبدأ يصافح الملك ويقبل يده ويعاهده على السمع والطاعة، وهكذا حال الحاج مع ربه. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله واستلمه فكأنما صافح الله جل وعلا. طبعا هذا باب الرمز والإشارة، وإلا فالله تعالى على عرش استوى فوق سماواته العلى جل جلاله، ولكن هذا من باب الرمز والإشارة. وهكذا يكون الطائف حول البيت قريبا من ربه جل وعلا بقلبه قبل بدنه. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه كان يطوف بالبيت، فجاءه عروة يريد حاجة من ابن عمر، عروة بن الزبير، فكلم ابن عمر فلم يلتفت إليه ابن عمر وأكمل الطواف، فعروة وجد في نفسه شيئا، فبعد الطواف قال له ابن عمر: يا أخي، إنا إذا كنا في الطواف إنا نتخايل الله بين أعيننا، إنا إذا كنا في الطواف إنا نتخايل الله بين أعيننا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وما ظنك بالكريم الرحمن وأنت تطوف ببيته وتدعوه وترجوه، أتظنه يردك؟ بل انظر إلى كرامة الله تعالى للطائفين. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال في الطائف قال: لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا كتبت له حسنة محيت عنه سيئة ورفع بها درجة. الله أكبر. ثم بعد الانتهاء من الطواف، طبعا كما عرفنا هذا الطواف الأول بالنسبة للمتمتع هو طواف العمرة وهو ركن في العمرة، أما بالنسبة للمفرد والقارن فهو طواف القدوم وهو مستحب عند جماهير العلماء، خلاف المالكية الذين يقولون بوجوب طواف القدوم، لكن جمهور العلماء يقولون مستحب بالنسبة للقارن والمفرد. فالقارن المفرد كما عرفنا يمكن أن لا يطوف طواف القدوم، وإذا ما طاف طواف القدوم ما يجوز له أن يسعى، لأن السعي لابد أن يكون بعد طواف، ما ينفع أن يكون سعيا مجردا هكذا بدون طواف، فيجوز له أن يذهب مباشرة إلى منى أو إلى عرفة بدون أن يطوف طواف القدوم، لكن متمتع لابد أن يطوف لأن هذا الطواف ركن بالنسبة لعمرته. ثم بعد الطواف النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مقام إبراهيم وقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طبعا تغطي كتفك الأيمن وتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا إن تيسر، إن لم يتيسر بسبب شدة الزحام تصلي في أي مكان في الحرم والحمد لله، وتقرأ فيهما بسورة الكافرون قل هو الله أحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهاتان سورتا الإخلاص، لأن هذه العبادة مبنية على التوحيد الخالص لله والتجرد لله. وسبحان الله، عندما تفكر في مقام إبراهيم، هذا المقام تعرفون قصة هذا المقام، عندما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني الكعبة ويناوله ابن إسماعيل عليه الصلاة والسلام الحصى، فلما على بناء الكعبة جاء له بهذه الصخرة الكبيرة فقام عليها إبراهيم حتى يكمل بناء الكعبة، فانطبع أثر قدمي إبراهيم على الصخرة، وقال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلف مقام إبراهيم، يصلي خلف المقام أيضا ركعتي الطواف. أنت إذا أردت أن تتبع إنسانا قد مشى في الطريق، مثلا إنسان سار في الصحراء وأنت تريد أن تتبعه، ماذا تفعل؟ تقتفي أثر قدميه. وسبحان الله، كأنك عندما تصلي خلف المقام كأنك تقتفي أثر إبراهيم، تتبع سنة إبراهيم وملته، ومن اتبع ملة إبراهيم فقد اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وإبراهيم إمام المناسك، والنبي صلى الله عليه وسلم حج كما حج إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فتستشعر وأنت تصلي ركعتي الطواف كأنك تصلي خلف إبراهيم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكأنك تتبع ملته وسنته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذه ملة إبراهيم. فما أجمل هاتين الركعتين بعد الطواف. طبعا إخوة، بالنسبة للطواف عند جماهير العلماء يشترط للطواف الطهارة، وهذا أحوط أن يطوف المسلم على طهارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ توضأ ثم طاف، وقال عطاء ومجاهد وطاووس قالوا لا تطف بالبيت إلا على طهارة. ولما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فهذا هو الواجب على الحاج. ثم إذا انتقض وضوءك نعم تتوضأ وترجع من المكان الذي قطعت فيه الطواف كما ذكر بعض العلماء، وبعضهم يرى أنك تعيد الشوط وبعضهم يرى أنك تعيد الطواف من جديد، لكن الأيسر في هذا والله أعلم، مدام أنه لم يرد في هذا حديث. ولكن ورد عن عطاء وهو إمام المناسك في من التابعين أنك تطوف من المكان الذي قطعت فيه الطواف إذا انتقض وضوءك. ثم أيضا يشترط في أشواط الطواف الموالاة على أقرب قولي للعلماء، وهذا هو الأحوط لأن هذه عبادة واحدة. نعم إذا تعب ممكن أن تستريح قليلا، ولكن لا تطيل الفاصل بين الشوط والشوط الآخر. أما الموالاة بين الطواف والسعي فهذه لا تشترط عند جماهير العلماء لأن هذه عبادة وهذه عبادة، وتكمل سبعة أشواط كما عرفنا. ثم بعد أن تصلي ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصفا والمروة، وأول ما ذهب إلى الصفا قال نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله تعالى بدأ بالصفا فقال نبدأ بما بدأ الله به. فلما اقترب من جبل الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، قرأ هذه الآية. ثم رقي جبل الصفا و يعني استقبل القبلة، رأى البيت ورفع يديه، يعني أو يستحب رفع اليدين هنا، ودعا بالدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الصفا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر مرة ثانية، ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر مرة ثالثة، ثم ينصرف إلى المروة كما ثبت في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن تطيل الدعاء على الصفا والمروة كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الدعاء كثيرا. وهكذا ثم سبحان الله هذا الجبل هو الجبل الذي قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة عندما قام على جبل الصفا وقال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا بلى ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام له عمه أبو لهب وقال تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا، ودافع الله عن النبي تبت يد أبي لهب وتب. سبحان الله كيف مرت الأيام ويصعد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى على الجبل ويتذكر نصر الله تعالى له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهذا الدين منصور لا محالة، مهما تسلط الأعداء وخططوا ودبروا وكادوا للإسلام وأهله فهذا الدين منصور. ثم تمشي مشيا فإذا أتيت إلى العلمين الأخضرين، وهذا كان واديا، فتجري جريا شديدا، يعني ليس شدا يعني شد يعني ما تجري جري شديد جدا، ولكن أكثر من الهرولة ويعني يعني أقل من الركض الشديد المخل ب يعني خشوع العبادة كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما. وتسعى بين العلمين الأخضرين وتمشي إلى أن تصل إلى المروة، وأيضا يعني تقول على جبل المروة كما قلت على جبل الصفا، ما تكرر الآية ولكن الذكر والدعاء، وهكذا يعني من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط ثاني، فتبدأ على الصفا وتنتهي على المروة، وفي الشوط الأخير أيضا تقول الذكر والدعاء، كما أنك في الطواف في آخر شوط تقول الله أكبر وتختم الطواف بهذا، فكذلك هنا. والسعي بين الصفا والمروة عبادة عظيمة، أصله سعي هاجر رضي الله عنها، كما تعرفون القصة عندما تركها إبراهيم في هذا المكان صحراء قائلة ما فيها إنسان ولا حيوان، قالت يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ فقال نعم. قالت إذن لا يضيعونا. شوف كيف المرأة الموقنة بالله، نفد الطعام والشراب وهي ترى ابنها إسماعيل يتلوى من الجوع وأيضا يعني جف صدرها من الحليب، وماذا تفعل وهي امرأة وحيدة كسيرة وابنها يموت أمام عينها، ماذا تفعل؟ رأت جبل الصفا أقرب جبل، صعدت على جبل الصفا تبحث عن الماء، ثم رأت جبل المروة، وهكذا سعت بين الصفا والمروة، وكان بين العلمين الأخضرين الآن يعني واديا فجرت فيه جريا شديدا حتى ما يغيب عنها ولدها، وهكذا. السؤال الآن، هذه امرأة تبحث عن الماء، لماذا جعل الله تعالى فعلها ركنا من أركان الحج والعمرة؟ لأن هذا العمل منها من أعظم صور اليقين بالله والتوكل على الله والتوحيد لله. كيف كان قلب هاجر وهي تسعى؟ امتلأ قلبها باليقين بالله جل وعلا والتوكل عليه والافتقار إليه وحده جل وعلا، فكشف الله تعالى كربها وفرج عن كربتها وأنزل جبريل، وهكذا فجر زمزم، ويعني هكذا ارتوت ويعني سقت ابنها. فهكذا يسعى الحاج كما كانت هاجر تسعى بهذا القلب، بقلب منكسر تشعر بافتقارك إلى الله وأنك حقيقة في الدنيا كأنك في صحراء، لولا رحمة الله بك لهلكت، هكذا تستشعر فقرك إلى الله وأنت تسعى بين الصفا والمروة. وبهذا المعتمر يكون قد انتهى من العمرة، بقي عليه تقصير شعره ولا يحلق. نعم لو كان في غير موسم الحج يستحب له أن يحلق، لكن في موسم الحج يقصر شعره حتى يجعل الحلق للحج. أما القارن والمفرد فهذا السعي بالنسبة للمفرد هو سعي الحج، فإذا سعى أول ما يقدم ما يكون عليه سعي يوم العيد، والقارن هذا السعي بالنسبة له عن العمرة والحج، فإذا جاء يوم العيد ما يكون عليه سعي. أما المتمتع فهذا السعي بالنسبة له هو سعي العمرة فقط، ركن في العمرة، وإذا جاء يوم العيد سيسعى سعيا ثانيا للحج، بخلاف القارن والمفرد عليهما سعي واحد، أما المتمتع عليه سعيان، وهذا عند جماهير العلماء. ولعلنا نكتفي بهذا اليوم ونكمل إن شاء الله رحلتنا في الحج في المجالس القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.